أحييكم أطيب تحية أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي ضيفتنا الكريمة الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا. السلام عليكم دكتورة سلوى.
وعليكم السلام، صباح الخير.
صباح النور.
حياك
الله.
طهران العربية.
شكرا عزيزتي، مشكورة. دكتورة سلوى، قبل أن أطرح أسئلتي أنا، هناك أحد مستمعين الكرام الأخ علي موسى من العراق يطرح سؤال، يقول بأنه يا حبذا يعني تشرحون لنا الفرق بين الحسب والنسب، هل هناك فرق أصلا؟
دائما الفرق ما بين الحسب، الحسب هو طبعا موضوع يرتبط هنا ببعض المقاييس والمعايير وبعض الصفات. أما النسب هو تسلسل العائلة،
أحسنتي.
يعني عائلة فلان الشرخ الأول والثاني والثالث، يعني الأجيال المتسلسلة ضمن هذه العائلة أو القبيلة أو العشيرة. أما بالنسبة للحسب هو ما يرتبط بالصفات الحميدة والجميلة والصفات التي طبعا دائما نعتمد عليها بضرب الأمثلة وبالأمثلة الحياتية من قوة وأخلاق وأشياء يعتمد عليها وتعتبر من الصفات طبعا التي تجعل هناك ثبات للإنسان في الحياة. فهذا هو الفرق ما بين الحسب والنسب.
طيب شكرا جزيلا، وإن شاء الله الأخ علي الموسوي سمع البرنامج وأخذ الإجابة إن شاء الله. موضوع حديثنا بأنه بالنسبة للزواج، هل يعني هو الزواج من فتاة ذات حسب هذا يعتبر ضرورة أم لا؟ في برأيك أنت دكتورة سلوى، يعني ما هي أهمية اختيار، ما هي أهمية الحسب في اختيار الزوجة؟ هل الزواج من فتاة ذات حسب هي ضرورة؟
صراحة طبعا، وخاصة نحن نعاني من أن الأسرة قد فقدت نوعا ما من أنواع القوة وأنواع الاعتماد طبعا على هذا الموضوع، وخاصة أننا دخلنا العالم التكنولوجي وهذه الحضارة والعولمة العالمية، وهناك كثير من الشروخات التي أصبحت موجودة ضمن الأسرة وضمن الأسر الكبيرة طبعا التي نتحدث عنها. فأن هناك بعض الأسر تضع شروط كثيرة عند اختيار أبنائها لزوجاتهم، أو حتى بعض الفتيات يعني أهاليهم يضعوا شروط، هذه الشروط إذا كان الشخص ليس له حسب، ليس له امتداد في العائلة، ليس له صفات مميزة، لا يعطيه ابنتهم. يعني هناك بعض الضرورات طبعا، ولكن هنا دائما علينا أن ننتبه أن هناك كثير من العائلات الكبيرة والعائلات التي معروف تاريخها ومعروف طبعا أن فيها أن أشخاص أقوياء، أشخاص
هي ذات حسب ونسب.
أن هناك كثير من العائلات تمتلك هذه الصفات، لكن لربما
في هناك مشاكل،
إنسان غير سوي، إنسان غير مؤهل للزواج. يعني هذا الموضوع لا نستطيع أن نربطه 100%، أننا عندما نريد أن نختار لابننا أو ابنتنا زوج أو عروسة للشاب أن تكون ذات هذا الموضوع، لأن هناك لكل قاعدة شواذ ولكل حالة هناك بعض الاستثناءات طبعا الموجودة في حياتنا، وخاصة الآن هذا الموضوع يعتمدون على ثقافتها أو ثقافته، على العلم، على الأخلاق، على التعامل، على العمل. يعني هذا الموضوع ابتعد وأصبحنا نحن بحياة عملية، الحياة العملية أخذتنا أكثر. فالموضوع القديم طبعا، قديما كانوا يعتبروا هذا الموضوع هو أساسي وضروري جدا الاعتماد عليه، وإذا لم يكن الشاب من حسب ونسب أو الزوجة كانت أيضا من في هذا الموضوع طبعا لا يختارونه لأبنائهم، فكان له ضرورة حياتية. وبعض العائلات تقف حتى الآن عند هذا الموضوع، لكن علينا أن ننتبه أن الشخص المختار ليكون زوج أو زوجة هنا الوقوف عند هذا الموضوع، ماذا يحمل من صفات وما هي مؤهلاته حتى يكون هو الزوج المناسب أو تكون هي الزوجة المناسبة.
أحسنت. إذن مع هذا الكلام التي تحدثت عنه وتفضلت عن كان لدي سؤال بأنه هل الحسب هو المعيار الوحيد لاختيار الزوج أو الزوجة، فأكيد هذا سيكون جوابي بأن لا، هناك معايير ومقاييس أخرى لاختيار الزوجة. طيب نحن ممكن من يعني النقاش الاجتماعي ننتقل إلى نقاش ديني تقريبا، مثلا هناك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، هنا ماذا يكون التأكيد على هذا الحديث؟
طبعا وهي أمثلة طبعا عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد طبعا لم يقل شيئا إلا وهو حكمة حياتية لنا وهي عبارة عن طريق دائما وهي إرشادات لنا في منهج حياتنا. طبعا هنا هذا الموضوع علينا أن نقف عنده. هناك كثير من العائلات فيها بعض طبعا الأمثلة التي طبعا وخاصة عندما يقال أن العرق دستان حقيقة هناك أمثلة حياتية أثبتت عبر الزمن أن كثير من من الفتيات نعم إذا كانت هناك خصلة غير حميدة أو خصلة سلبية ضمن العائلة أو في نساء العائلة وقد تصل هذه الخصلة تلقائيا وتسلسليا عبر الأجيال. يعني هذا الموضوع طبعا هو عن تجربة
حتى
حياتية.
بالنسبة لقضايا عفوا دكتورة سلو حتى نعم. بالنسبة للقضايا الجينية والوراثية أيضا يعني ممكن هناك الكثير
نعم
تتناقل من جيل إلى جيل.
نعم هو موضوع علمي مدروس يعني لم يقال شيء إلا وكان هناك طبعا إثباتات أولا إثباتات دينية وإثباتات علمية وفق التجارب الحياتية والتجارب العلمية والبحوث العلمية التي طبعا أصبحت حديثا وكانت هناك سابقا تقال كأمثلة أو كحكم وعبر الدين. وقال سيدنا محمد تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني هنا من كانت تملك الأخلاق وتملك الأخلاق الصفات الحميدة والحسنة والمعاملة المميزة هنا نقف هنا عند هذا الموضوع أنها تخاف الله أنها تملك كثير من الصفات التي يحبذ أن تكون موجودة في الفتاة وفي المرأة. يعني هذا الموضوع طبعا موضوع ممتد وكبير علينا أن نقف عند كل كلمة بها وألا نترك شبابنا أن يختارون بعشوائية وخاصة أن الحياة أصبح فيها عشوائية كثيرة. فهنا إذا يتدخل الأهل حتى لو كان الشاب يحب الفتاة وقد انجذب إليها بكثير من الأشياء لكن علينا أن نقف من هي عائلتها كيف تربت هذه الفتاة ما هي الخصال والصفات التي يحملونها كيف يتعاملون. يعني هذا الموضوع ضروري جدا بالرغم من الحضارة والتطور التي وصلنا إليها علينا أن نعتمد على سيرة سيدنا محمد على ديننا الحنيف على طبعا الأحاديث النبوية وعلى سيرة آل البيت وعلى آراء أهالينا وأجدادنا الذين سبقونا في الحياة وكانت لهم تجربة مخضرمة في الحياة وهي حكمة علينا أن نستفيد منها دائما.
دكتورة سلوى مع هذه يعني مع الكلام التي تحدثتي عنه والمقاييس والمواصفات التي ذكرتيها وصلنا إلى هذه النتيجة وهذه الخلاصة بأنه في اختيار الزوج أو الزوجة لا يجب علينا بأن نركز فقط وفقط على قضية الحسب والنسب. وفي مشكلة أخرى أيضا بأنه هناك الكثير من العوائل الكثير من الفتيات والشباب لا تتواجد فيهم هذه الصفة وهذا المقياس وهذا المعيار بأن يقولون هذه العائلة ذات حسب ونسب حسب التقسيم الذي يضعه الإنسان لقضية الحسب والنسب. الآن مع كل هذه المقدمة التي ذكرناها برأيك ما هي المواصفات والمعايير التي يجب أن تتوفر في الفتاة أو الشاب إلى جانب الحسب لكي نختاره كزوج أو زوجة؟
طبعا أولا أنطلق من خلال دراسات علماء النفس دائما يقولون هناك شرط الكفاءة والتوازن والمساواة ما بين الزوجين. يعني عندما يكون هناك شخصان علينا أن يكون هناك نوع من أنواع التوازن أن يكون هناك نوع من أنواع التوافق. أولا التوافق العمري التوافق العقلي الثقافي الفكري العائلي أيضا يعني العائلي قد يكون هو أحد هذه البنود.
أحسنتي.
وليس هو الشرط الأساسي وخاصة الآن في زمن التطور الشباب يتجهون إلى الحياة العملية لأن الحياة العملية استقطبت جميع جهودنا وجميع آرائنا واتجاهاتنا. أصبحنا نبحث عن الشخص المقابل لنا في العمل وفي الفكر وفي الثقافة وفي السن يعني عندما يكون السن مناسب. لكن نعود ونقول هناك بعض الشروط علينا أن نراعيها وخاصة أن الفتاة هي من تعمر المنزل. يعني دائما الرجل يعمل ويكدح وإن كانت هي أيضا تعمل لكن دائما المرأة هي من تصون البيت هي من تصون هذه المنظومة الأسرية هي من تقويها هي من تعطيها دائما الدعم الروحي والعاطفي وتحافظ عليها من النكبات والعقبات التي والتحديات الحياتية. طبعا إضافة إلى ذلك وجود القواسم المشتركة ما بين الزوجين، نبدأ بها بالأخلاق الحميدة والحسنة، بالتراحم والتعاطف، بأن تكون رحيمة إلى جانب زوجها، إلى جانب أطفالها إذا الله سبحانه وتعالى رزقهم بأطفال، أن تكون تحترم نفسها وتحترم عائلة زوجها، تحترم أهلها، تحترم الضيوف الذين طبعا يدخلون إلى بيتها، أن تكون دائما دؤوبة ونشطة في عملية تربية أولادها، بأن تبحث دائما عن كل ما هو مفيد لأطفالها، دائما أن تعلمهم الأخلاق الحميدة، أن تعلمهم الدين الصحيح، أن دائما يكون بين عينيها مخافة الله في أي تصرف، في أي كلمة،
أحسنتي.
في أي فكرة قد تراودها. عادة هناك كثير من العائلات وبعض طبعا الطوائف الدينية يبحثون دائما، وخاصة هو الآن موجود، هذا موضوع موجود في كافة الدول أظن، الفحص الطبي قبل الزواج إذا كانت هذه الفتاة تعاني من مرض ما، تعاني من بعض الأشياء الوراثية دمويا تعاني، وأحيانا هناك هذا الموضوع كثير من الشباب والصبايا قد فقدوا حياتهم.
دكتورة سلوى، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة يا عزيزتي. شكرا جزيلا دكتورة سلوى شعبان، الباحثة النفسية والاجتماعية من سوريا. شكرا.